أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في النظر الثالث من الأمور المتعلقة بالإقرار، كتاب الإقرار، وهو المقر له. عرفنا أنه يشترط أن يكون المقر له فيه أهلية التملك، واضح. فلو أقر بمال لبهيمة قلنا أنه لا يصح، لأن البهيمة ليس فيها قابلية التملك، واضح. وصلنا لهذه العبارة. ولو أقر لحمل، الحمل يعني الولد الذي في بطن الأم ولم يولد بعد، هذا الحمل هل فيه قابلية التملك؟ هل فيه أهلية التملك أو لا؟ المصنف يقول نعم، الحمل فيه أهلية التملك، فيصح الإقرار للحمل، سواء أقر له وبين سببا محتملا كالإرث والوصية أو لم يبين سببا محتملا. لم يبين سببا محتملا يعني كماذا قال هذه الألف دينار ملك لهذا الحامل، واضح، وسكت. بين سببا محتملا كالإرث والوصية، الإرث كماذا قال هذه الألف دينار ملك لهذا الحامل وصلته بالإرث، واضح. مثلا أبو الطفل، نفترض أن أبو الطفل ميت وجعل ماله عند هذا الشخص المقر، فهذا الشخص يجي يقر للحامل بأنه له هذا المال ووصله بسبب الإرث، أو بالوصية. مثلا أقر للحمل بمئة دينار لأنه أوصى له بها في الوصية، ثم مات مثلا هذا الموصي، فعندما يقر له بهذا المال يبين السبب هذا الإقرار، سبب أن هذا المال يكون ملكا لهذا الطفل وهو الوصية. ولو أقر لحمل صح، سواء أطلق يعني لم يبين سبب الإقرار للحامل، أو بين سببا محتملا كالإرث أو الوصية. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه، يعني بين سببا وهذا السبب نقطع بأنه باطل، كما إذا أقر بأن الطفل إنما له على هذا المقر مثلا ألف درهم لأن المقر جنى على الطفل، جنى على الطفل مثلا كسر إيده، مثلا الدية كاملة 2000 درهم، فيجب أن يدفع شقد نص دية يعني 1000 درهم. في حالة نحن نقطع بأن هذا السبب اللي بينه سبب كاذب، سبب باطل. لماذا؟ لأن الطفل لم يولد حتى شنو؟ حتى تحصل عليه جناية، حتى يستحق الولد على الجاني، على المقر يعني، هذه الألف درهم. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه فالوجه الصحة، يعني أن هذا الإقرار، عفوا أنا قلت الوجه البطلان، الإقرار يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الإقرار إذا تعقبه سبب، هذا السبب وإن كان باطلا، السبب الباطل لا يؤثر على صحة الإطلاق، على صحة الإقرار. الإقرار يصح ويلغو ما تعقبه من السبب الباطل. فالوجه الصحة حتى إذا كان هذا السبب، يعني نعلم أنه هذا الولد ما انولد حتى تحقق الجناية عليه، فهذا السبب سبب باطل وهي مسألة الجناية. الإقرار يصح، لكن هذا السبب يكون سببا باطلا، فيجب أن يدفع هذا المقر حتى إذا كان السبب اللي بين باطل، يجب أن يدفع هذا المقر للحامل شنو؟ 100 دينار. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل كالجناية عليه، مثلا قال جنيت عليه، قطعت يده، انكسرت رجله، فالوجه الصحة بالرغم من أن السبب باطل، نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله. مبدأ الإقرار صحيح للحق، بحمل علي 100 دينار فهذا الإقرار يصح فيجب أن يدفع هذا 100 دينار. أما ما تعقبه من السبب الباطل هذا يلغو لأنه سبب باطل. السبب المحتمل نقبله، أما السبب الباطل لا نقبله. لكن إذا ما قبلنا الإقرار يصح لا يؤثر على صحة الإقرار. ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا. بعد الإقرار للحامل واضح أن الحامل قبل أن يولد لا يملك هذا المال الذي أقر له به. إيش وقت يملكه؟ يملكه بعد أن يولد حيا. ويملك الحمل ما أقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا. يعني هذا أقر بمئة دينار لهذا الحمل، واضح الحمل بمجرد أن يولد أصلا يولد وهو ميت، يسقط وهو ميت. يقول إذا فسر هذا المقر هذه المئة دينار فسرها بالميراث، يعني أقر للطفل بمئة دينار مثلا لأنه لأن أباه مثلا جعل عنده هذا المال، جعل أموال الأب الميت أبو الطفل الميت كان عند هذا المقر، فهذا الطفل المقر إنما يقر له بهذا المئة دينار بسبب الإرث. يقول فإن فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة، يعني يرجع إلى باقي ورثة الطفل الميت. لماذا؟ لأن هذا المال يكون للطفل، فإذا مات بعد أن يموت الطفل يرجع إلى الورثة، واضح. وإن قال هو وصية، يعني فسر الإقرار للطفل بمئة دينار فسره بالوصية، واضح كما مر هناك فوق. يقول رجع إلى ورثة الموصي. لماذا؟ لأنه في الوصية للحامل يشترط وقوعه حيا حتى يملك شنو؟ ما أوصي له به، واضح. فإذا سقط حيا ثم مات هاي في مدة بعد أن سقط حيا هو يملك المال فيرجع إلى ورثته. أما إذا وقع وهو ميت لا يملك الطفل، لا يملك هذا المال لأن الوصية تبطل بموت الموصى له، الموصى له إذا مات قبل إذا ما يعني إذا أوصي له وهو كان حامل فولد ميتا، ولد ميتا، هذا الحامل الذي يولد ميتا لا يملك هذه المال الموصى به لأن الوصية أساسا تبطل بموت الموصى له. قال وإن قال يعني المقر هو وصية، يعني بين السبب، سبب هذا الإقرار وهو أن هذا الحامل قد أوصي له بهذا المال، رجع إلى ورثة الموصي. يقول يرجع إلى ورثة الموصي، بعبارة أخرى الحامل لا يملك هذا المال حتى بعد موته ينتقل إلى ورثة الحامل، ورثة هذا الطفل الميت، وإنما المال يبقى على ملك الموصي لا ينتقل إلى الحامل، لا يملكه الحامل في أي زمان من الأزمن أصلا ما يملكه، يبقى على ملك الموصي فيرجع إلى ورثة الموصي، رجع إلى ورثة الموصي. وإن أجمل يعني لم يبين السبب، قال لهذا الحمل علي 100 دينار ثم سقط الحمل ميتا، قال له ليش هذا الحمل يطلبك 100 دينار؟ ما بين أجمل السبب، لم يبينه، طولب ببيانه، كل يطالب هذا المقر ببيان السبب حتى نعرف أن هذا المال يرجع إلى ورثة الحمل الطفل الميت يعني، أو يرجع إلى ورثة إلى ورثة شخص آخر مثلا. على كل حال ويحكم بالمال للحامل بعد سقوطه حيا. طبعا هاي العبارة هذين السطرين الثلاثة اللي تقدمين في الشروح هناك شرح، الشرح مرتبك بها، ولذا احنا هم شرحنا ما كان شرح مضبوط. الشروح في شروح الشرائع هذا الشرح هنا شروح بها ارتباك بها ترددات مو واضح ما قصده الشهيد ما قصده المحقق الحلي من عبارته. على كل حال ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا بدون 6 أشهر من حين الإقرار. أساسا هذه العبارة تشير إلى شرط في مسألة الإقرار للحمل، وهذا الشرط حاصله أنه يشترط عند الإقرار للحمل، مثلا أنا أقر بأن هذه 100 دينار لهذا الحمل الموجود في بطن أمه، واضح؟ يشترط أن يكون الحمل منعقدا عند الإقرار، يعني النطفة منعقدة، واضح؟ عندما يقر المقر بالمال لهذا الحمل. فإذا أقر ولم يكن الحمل موجود وانولد وانعقدت نطفة هذا الحمل بعد مثلا كم شهر، هذا الإقرار لا يكون ماضيا ولا يملك هذا الحمل بعد ولادته، الحمل اللي بعدين صار بعد ولادته لا يملك هذا المال. ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا لدون 6 أشهر من حين الإقرار، واضح؟ يعني إذا أقر اليوم لهذا الحمل الموجود في بطن أمه، فإذا انولد هذا الحمل لأقل من 6 أشهر بعد هذا الإقرار، يعني من بعد اليوم، إذا 6 أشهر فما دون أقل انولد هذا الحمل، نستكشف أن هذا الحمل كان منعقدا عند حدوث الإقرار، فيصح الإقرار ويملك هذا الحمل بعد ولادته حيا بعد سقوطه حيا لدون 6 أشهر من حين الإقرار. ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل، واضح؟ يعني بعد الإقرار اليوم أقر لهذا الحمل ب100 دينار، ثم مدة الحمل يقولون اشقد مثلا، أقصى الحمل 9 أشهر يقولون أو 10 أشهر أو سنة مثلا، إن ولد هذا الحامل بعد سنة، واضح؟ من حين الإقرار، بعد سنة من حين الإقرار هذا الحامل، هل نستكشف أنه كان موجود عند الإقرار وما كان موجود؟ كان موجود، وإلا لو كان موجود ما كان تأخرت ولادته إلى حين سنة أو أكثر من سنة. ولو ويبطل استحقاقه، يعني استحقاق الحامل لهذا المال المقر به، لو ولد لأكثر من مدة الحمل، يعني بعد الإقرار لأكثر من سنة بعد الإقرار، ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر. مضى علينا إذا تستذكرون أنه أقل الحامل 6 أشهر، واضح؟ يعني من حين الإقرار، من حين الوطء، وطء الزوج، يعني الحمل نحكم بأن هذا الحمل للزوج إذا ولد الحمل بعد 6 أشهر من وطأة، واضح؟ أما إذا انولد بعد وطأة ب3 أشهر هذا الحمل لا يلحق بهذا الزوج، هذا في القاعدة. أقصى الحمل قد يكون هناك خلاف 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة كاملة، رأي المصنف إذا ذكرون 10 أشهر، لكن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن أقصى الحمل قد سنة كاملة. على كل حال إذا وضع هذا الحامل، وهذا الشخص أقر بالحمل ب100 دينار وانولد الحمل فيما بين الأقل والأكثر، يعني أقل الحامل وأكثر الحامل، مثلا اليوم أقر لهذا الحمل ب100 دينار من بعد 7 أشهر أو 8 أشهر أو مثلا 7 أشهر أو 8 أشهر، هذا الحمل انولد، في حاله هل يحكم بأن هذا المال للحامل أو لا؟ المصنف يقول ولو وضع يعني انولد الحمل، وضع الحمل فيما بين الأقل والأكثر، يعني فيما بين الأقل، أقل الحمل وأكثر الحمل، فيما بينهما، فيما بين 6 أشهر و9 أشهر أو السنة على أنها أقصى الحمل، فيما بين هذه المدة، يعني 100 من حين الإقرار، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار. في هيك حالة إذن ولد الحمل ما بين أقل الحمل وأكثر الحمل من حين الإقرار، يقول هذه المرأة إذا يعني الأم إذا لم يكن لها زوج، يعني إذا ما عندها زوج يطأها ولا عندها مالك، ولا كانت هذه أما لها مالك يطأها يعني بالمالك، حكم له به، يقول يحكم لهذا الحمل بهذا المال. لماذا؟ لأن الظاهر وجود هذا الحمل عند الإقرار. صحيح أنه الولد بعد 7 أشهر بعد 8 أشهر من حين الإقرار، لكن الظاهر أن هذا الولد شنو كان فرصته منعقدة عند تحقق الإقرار لتحققه حملا وقت الإقرار، لأن الزوجة ما عندها زوج يطأها بعد ذلك حتى نقول أن هذا الحمل حدث بعديا، ولا عندها مالك يطأها بالملك حتى نقول أن هذا الحمل اللي انولد بعد 7 أشهر أو 8 أشهر حدث بوضع جديد، وإنما لا ليس لها لا زوج عندها ولا مالك. هناك احتمال قوي أن هذا الحمل كانت نسبته منعقدة عند الإقرار، ولو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له. إذا كان لها زوج هذه المرأة وهذا الزوج مثلا كان يطأها بعد الإقرار، فنحن نحتمل أن هذا أن المرأة ولدت هذا الطفل بسبب هذا الوضع الجديد، ولم يكن هذا الولد انعقدت نطفته عند الإقرار. وكذا إذا كان مولى لها كان لها مولى يطأها. هنا يوجد قولان، قول للشيخ الطوسي المحقق الكركي الشهيد الأول بأنه لا يحكم له الحمل، لا نحكم له بهذا المال لعدم اليقين بوجوده، يعني عند الإقرار، عند الإقرار لا ليس لدينا يقين بأن هذا الطفل شنو كان موجودا، كانت نسخته منعقدة حتى يصح الإقرار، ويشترط أن نتيقن ذلك، بل نحتمل في حالة فيما إذا كان لها زوج أو مولى نحتمل أن يكون هذا حملا جديدا حدث بسبب وضع الزوج أو حدث بسبب وضع المولى، لا يصح لا نحكم بهذا المال لهذا الحال. هذا القول الأول. المصنف يقول ولو قيل يكون يعني المال هذا المال المقر به له يعني للحامل بناء على غالب العوائد كان حسنا. هذا المطلب بناء على غالب العوائد شنو المقصود به؟ يعني أن غالب النساء لا يلدن إلا بعد انتهاء 9 أشهر، واضح؟ فإذا ولدته إلى 9 أشهر يعني من بعد مثلا من بعد 9 أشهر، إذا ولدته من بعد 9 أشهر من حين الإقرار، يقول كان وجوده حين الإقرار غالبا حتى إذا ولدته بعد 9 أشهر وكان لها زوج وكان لها أو كان لها مالك يطأها، لكن غالبا النساء لا يلدن إلا إلى 9 أشهر من حين الوضع. هذا مثلا سنحكم بأن هذا المال للطفل، فإذا وطأ فإذا أقر لهذا الحامل بنيت دينار ثم ولدته من بعد 7 أشهر محل كلامنا 7 أشهر من باب أولى نحكم بأن هذا المال للولد، واضح؟ لأنه من حين الإقرار إذا ولدته بعد 9 أشهر نحكم بأن هذا المال للولد، يعني نحكم بأن هذا الطفل كانت نطفته منعقدة عند الإقرار، لأن النساء لا يلدن إلا إلى 9 أشهر، يعني من بداية الشهر الأول كانت نطفته شنو منعقدة، واضح كانت نطفته منعقدة عند الإقرار نطفة هذا الولد منعقدة، فنحكم. فإذا من حين الإقرار إذا ولدته إلى 7 أشهر يعني من أقل الحامل ما بين أقل الحامل وأكثر الحامل أقصى الحامل من باب أولى نحكم بأن هذا الولد كانت نسخته منعقدة عند الإقرار فيصح المال له، يكون المال له. ولو قيل يكون غالب العوائد كان حسنا. المطلب كان بتفويض. ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما أقر به. يعني هذا أقر للحمل بمئة دينار. واضح. ثم عندما انولد هذا الحامل انولد ذكرين. واضح. او ولد انثيين ما في فرق. المهم انولد اثنين يعني مو واحد. كان توأم. يقول تساويا فيما أقر. لهذا الحمل سواء كان هذا الحمل منفردا واحدا او كان توأما ذكرين او انثيين تساويا فيما اقر به. ولو وضع احدهما مو ولد توأم لكن واحد من التوأمين شنو ميت. ولو وضع احدهما ميتا كان ما اقر به للاخر. لماذا؟ لأن الميت كالمعدوم. يقول التوأم الآخر الميت اللي انولدوا اثنين التوأم الثاني إذا وضع ميتان كأنه لم يوضع كأنه معدوم أصلا كأنه لم يولد شنو توأم وإنما ولد ولدت المرأة واحدا فيكون المال كله لهذا التوأم الباقي الحي. ولو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم. كما أن المعدوم لا يملك شيئا الميت أيضا لا يملك شيئا. وإذا أقر بولدين لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية. واضح. إذا أقر بأن هذا ابنه هذا الطفل مثلا اللي انولد هذا ابنه هل هذا الإقرار يكون إقرارا بزوجية أمه بأن أم هذا الولد زوجته هل هو إقرار بالزوجية أو لا؟ يقول ليس إقرارا بالزوجية. حتى إذا كانت المرأة مشهورة بالحرية مشهورة بالعفاف يعني أنها ليست زانية مثلا مع ذلك هذا الولد إذا أقر به لا يكون الإقرار به إقرارا بزوجية أمه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الولد ولد بوضع الشبه. واضح. يعني هذا الشخص وطأ أم هذا الولد وطأها بالشبه فانولد الولد ففي وضع الشبه الولد يلحق بالواطئ بواطئ الشبه فيكون هذا ابنه. فإذا أقر بأن هذا ابنه لا يكون إقرارا بالزوجية لأن الموضوع بالشبهة ليست زوجة لواطئ الشبهة. واضح. وكذا إذا وطأها بالملك يعني هو مالكها فوطأها فأولدت هذا الولد فهي ليست بزوجة له لكن هذا الولد شنو ابنه فهو عندما يقر بأن هذا الولد ابنه لا يكون إقرارا بزوجية أمه. قال وإذا أقر بولدين يعني ببنوة ولد بأن هذا ابنه لم يكن إقرارا بزوجية أمه ولو كانت مشهورة بالحرية لاحتمال وضع الشبهة أو لاحتمال أن تكون هذه موضوعة بالملك لا بالزواج. النظر الرابع من الأمور المتعلقة بالإقرار في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في تعقيد الإقرار بالإقرار. إذا أقر بشيء ثم عقب الإقرار بإقرار ثاني فالكلام أن هذا الإقرار الثاني هل يؤثر على صحة الإقرار الأول إذا كان ينافيه مثلا لا يؤثر يلغو لا يلغو المطلب في هذا. قال إذا كان في يده دار إذن أمثلة يذكر الحكم بها. إذا كان في يده دار على ظاهر التملك يعني يقولون اليد إمارة الملك. إنسان إذا كان عند بيت يعني إذا كان بيت تحت يد إنسان هذه يده
كون يده على هذه الدار إمارة على أنه شنو يملك هذه الدار. فقال هذا اللي يدعى الدار هذه لفلان، قال هاي الدار لفلان، بل لفلان، قال هذه الدار لزيد، بعدين قال بل لعامر، يقول يقضى بهذه الدار للأول يعني لزيد. ويغرم وغرم قيمتها للثاني بمقتضى إقراره بأن الدار لزيد، الإقرار الأول الدار يحكم بأنها لزيد ويجب دفعها إلى زيد، هذا واضح. بمقتضى إقرار الثاني بأن هذه الدار لعامر، هو يجب أن يسلم الدار، لكن الدار بمقتضى الإقرار الأول سلمها لزيد، فهو قد فوت على عمر داره حال بين عمر وبين داره، فيجب عليه أن يضمن قيمة الدار للثاني يعني لعامر. قضي بها للأول وغرم قيمتها للثاني. لماذا يغرم قيمتها للثاني؟ فهو أعطاها للأول بمقتضى إقرار الثاني، لأنه حال بينه يعني بين الثاني وبينها يعني وبين داره بمقتضى الإقرار الثاني، فهو كالمسلم. نعم، إذا هذا أقر بأن الدار لشخص ثم أتلف الدار، فهو إذا أتلف الدار يضمن قيمة هذه الدار لزيد للمقر له، فهو كالمسلم. وكذا لو قال غصبتها من فلان، بل من فلان، إذا قال غصبتها من فلان بل من فلان، فبمقتضى الإقرار الأول بالغاصب تعطى هذه الدار للمنصوب منه الأول الذي أقرت بأنه غصبه من فلان، واضح. عندما يقول بل من فلان بل غصبتها من فلان، يجب أن يضمن للثاني بمقتضى هذا الإقرار لأنه حال بين الثاني وبين داره، بين المنصوب منه الثاني الذي أقر له ثانيا بالدار وبين داره حال بينهما، فيجب أن يضمن قيمة هذه الدار بالثاني ويدفع الدار للأول. أما لو قال غصبتها من فلان وهي لفلان، لزمه تسليمها إلى المرفوض منه ثم لا يضمن. إذا قال غصبتها من فلان وهي لفلان، يعني أنا اغتصبتها من زيد لكن مالكها من هو عامر، يقول أن يلزم أن يسلمها للمخصوم منه لزيد كن ويرجعها، ولا يضمن هذه الدار المن لعامر للمالك، لأن مقتضى الإقرار بالغصب وجوب رد الشيء المغصوب للمخصوم منه وهو قد أرجعها للمخصوم منه، فلا يلزم عليه أن يضمن قيمة هذه الدار لمالكها. ولا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر. إذا كانت الدار في يد زيد، واضح، يجي عامر اللي هو خارج عن الدار أقر بأن هذه الدار لآخر، واضح، يجي يقول بأن هذه الدار لعمر، هذا يجي عمر يقول بأن هذه الدار العمر اللي هو خارج الدار يده ليست على الدار، يجي يقول بأن هذه الدار لشخص آخر، هذا الإقرار يقبل ولا يقبل؟ لا يقبل، لأن عمر خارج الدار ليست يده على الدار، واضح. فإقراره ما له معنى، ما يكون إقرار على النفس، يكون إقرارا في حق الغير فلا يكون مقبولا. فإذا نفس الشخص اللي الدار فيه إذا أقر لشخص آخر عندئذ يقبل هذا الإقرار. ولا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يدي فلان مثلا زيد وأقر بها الخارج عمرو اللي هو خارج الدار أقر بها لشخص آخر يعني آخرين، يقول لا يحكم بأن هذه الدار للمقر له. وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عامر، هذه ملك زيد لكن أنا غصبتها من عامر، لا يحكم بأن هذه الدار شنو لزيد، بل يجب عليه أن يرجع الدار المن إلى عامر. ولو أقر بعبد لإنسان، هاي مسألة مسائل الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال. إذا أقر بمال لفلان ثم عقب هذا الإقرار بجملة بعبارات أو بجمل ظاهرها يقتضي بطلان ذاك الإقرار، فالكلام في أن هذه الجمل هل تؤثر على صحة هذا الإقرار، هل توجب بطلانه أو لا توجب بطلانه. وفيه مسائل، الأولى إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت، زيد مخلي عندي وديعة وقد هلكت، يقول لم يقبل يعني دعوى الهلاك. لماذا؟ لأنه بمقتضى لأنه إقرار يقتضي أن الوديعة فعلا شنو عنده، هو يقول له عندي وديعة، هذا الإقرار لو بقينا نحن وهذا الإقرار، هذا الإقرار يقتضي أن الوديعة فعلا عنده باقية. لما يقول وقد هلكت اللي معناها أن الوديعة فعلا ليست شنو عنده، هذه تكون دعوة جديدة، فلا تكون هذه الدعوة مقبولة إلا إذا قام بينه، إلا إذا جاب بينه على أن هذه الوديعة شنو قد هلكت. أما إذا ما جاب بينه على دعوة الهلاك لا تقبل دعوة الهلاك، بل لابد عليه أن يدفع هذه الوديعة. إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل يعني دعوى الهلاك. أما لو قال كان له عندي وديعة وقد هلكت فإنه يقبل. لما يقول كان له عندي وديعة وقد هلكت، هنا هذا الإقرار إذا بقينا ونحن وهذا الإقرار، أصلا هذا الإقرار يتضمن أن هذه الوديعة كانت موجودة في السابق والآن ليست شنو موجودة. في الحقيقة هو أقر بوديعة هالكة، واضح، هو أقر بأنه كانت عنده وديعة يعني في الزمان السابق كانت موجودة أما الآن ليست موجودة. إذن لو بقينا نحن هذا الإقرار الأول، الإقرار بأنه كانت عنده وديعة، هذا الإقرار لا ظاهره لا يقتضي أن الوديعة الآن شنو موجودة، بل نفس هذا الإقرار يقتضي أن الوديعة الآن شنو هالكة تالفة. هو الودعي لا يضمن، فإنه يقبل، يقول يقبل من عند هذا دعوى الهلاك يقبل. في الحقيقة هذه ليست دعوى جديدة حتى يلزم إقامة البينة عليها، وإنما هذه مطلب يكون داخل بالضمن في الإقرار، داخل في ضمن الإقرار، يعني يكون إقرارا بشيء بوديعة كانت موجودة والآن ليست موجودة فيقبل دعوى الهلاك. أما لو قال كان له عندي يعني كان له عندي وديعة وقد هلكت فإنه يقبل يعني دعوى الهلاك. ولو قال له علي مال من ثمني خمر أو خنزير لزمه المال، واضح. إذا قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير يعني أني اشتريت من عنده خمر وخنزير، واضح، وكون أدفع لشنو ثمن، فأني أقر بأن هذا المال مال لهذا البائع للخمر والخنزير، هل يبطل هذا الإقرار أو لا يبطل؟ يقول لا يبطل الإقرار، الإقرار يصح، يعني الإقرار بأن هذا المال لهذا البائع يصح، لكن يلغو الزائد أن هذا الثمن المقر به إنما يثبت في ذمته باعتبار أنه ثمن خمر أو خنزير، هذا يكون شنو؟ لاغيا وباطلا. أما الإقرار بالمال يكون صحيحا. ولو قال يعني المسلم كيف نقول له علي مال من ثمن خمر أو خنزير، لأنه إذا كان كافر فيصح الإقرار ويصح تصح دعوى أن الإقرار بهذا المال إنما هو لأجل ثمن خمر وخنزير. لكن إذا كان هذا مسلم المقر مسلم، يجي كلام أن هذا الإقرار هل يوجب بطلان هذه الزيادة، هذا التعقيب هل يوجب بطلان هذا الإقرار أو لا يوجب بطلانه؟ المصنف يقول لا يوجب بطلانه. ولو قال كان علي ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال، يجب أن يدفع هذا المال، لكن الزيادة شنو تكون؟ لاغية. المسألة الثانية، إذا قال له علي ألف وقطع، يعني سكت قطع كلامه، ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه، لزمه الألف. هو كان مشتري كتاب، واضح هيك صورة المسألة، كان مشتري كتاب فقال يجب علي أن أدفع شقد ثمن هذا الكتاب، المن للبايع، واضح. فأقر على نفسه بمثلا 100 درهم للبايع، لكن شنو في جملة أخرى قال من ثمن مبيع لم أقبضه، فادعى أن المبيع وهو الكتاب هم هو بعد شنو ما مستلمه. يقول لزمه الألف، يقول يجب أن يدفع الألف، يعني شنو؟ يعني لا يقبل منه أنه لم يستلم الكتاب، بل يجب عليه أن يدفع الألف. لماذا؟ لأنه قطع كلامه ثم قال من ثمني مبيع لم أقبضه. ولو وصل يعني ما قطع كلامه، وصل فقال له علي ألف من ثمني مبيع، واضح، وقطع يعني قطع كلامه، ثم قال لم أقبضه يعني لم أقبض هذا المبيع، قبل يعني يقبل من عنده الإقرار والتعقيب، الإقرار يقبل من عنده فيجب عليه أن يدفع الألف، التعقيب هم يقبل من عنده بأنه لم يستلم الكتاب. بعبارة أخرى يجب على البائع في حالة في الصورة الثانية أن يسلم الكتاب حتى هذا يسلم له شنو؟ 100 درهم، واضح. الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى قال له علي ألف وسكن قطع كلامه، ثم قال من ثمني مبيع لم أقبضه، بينما في الصورة الثانية قال له علي ألف من ثمني مبيع فيجب عليه أن يسلم الألف، واضح. ثم عندما يقول ثم يقطع كلامه ثم يقول لم أقبضه، يقبل هذا أنه لم يقبض المبيع فيجب على البائع أن يسلم الكتاب، قبل سواء عين المبيع قال المبيع هو هذا الكتاب أو لم يعينه، قال كتاب أو قال ثمن مبيع، أصلا ثمن شيء مبيع وما عين أن هذا المبيع شنو هو أصلا. بعدين يقول المصنف وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين، أكو احتمال أنه ما أكو فرق بين الصورتين، على كل حال لا يقبل هذا التعقيب في كلتا الصورتين، التعقيب بأنه لم يستلم الكتاب لا يقبل لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، فهو قد أقر بالألف فيجب عليه أن يدفع الألف، أما أنه لم يستلم الكتاب هذا لا يقبل لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية. لماذا؟ لأنه فصل، يعني بعبارة أخرى هذه دعوة جديدة أنه لم يستلم الكتاب، هو أقر بأن البائع يطلب 100 درهم يجب أن يدفع 100 درهم، أما أنه لم يستلم الكتاب هذه دعوة جديدة، كون يقيم بين على أنه لم يستلم الكتاب، إذا أقام بينه يقبل، أما إذا لم يقيم بينه لأنه مدعي، إذا لم يقيم بينه لا تقبل دعوة في أنه لم يقبض المبيع. وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله أشباه، يعني التسوية بين الصورتين. المسألة الثالثة، إذا قال ابتعت بخيار، بخيار ابتعت يعني اشتريت كتاب بخيار، خيار الفصلي، خيار أن أفسخ مثلا مدة كم يوم، أو كفلت مو مدة كم يوم أصلا له خيار الفسخ أساسا، يعني ما مقيد بمدة معينة، أو كفلت بخيار، أنا كفلت زيد مثلا خرجت من السجين، واضح؟ بخيار يعني أنا أقدر أبطل، فهذه الكفالة أيضا شنو؟ تبطل. أو ضمنت بخيار، هذا متداين من فلان دين، أنا أجي أضمن المديون، أقول هذا المديون إذا ما سلم الدين ما أدى دينه، أنا أجي أضمن، أنا أجي أدفع هذا الدين، هذا يسموه ضمان. الكفالة والضمان نفس الشيء، لكن الكفالة هي كفالة النفس، إنسان يكفل إنسان مو يكفل دين، بينما الضمان بالمعنى الأخص هو ضمان المال مو ضمان النفس، واضح؟ فبالضمان أيضا نفس الشيء، فيقول إذا هذا المديون ما أدى دينه أنا أدفع عن دينه، لكن في هذا الضمان يجعل لنفسه خيار، يعني أن يفسخ هذا الضمان. هل يقبل إقراره بالعاقد وبحق الفسخ، خيار الفسخ أو لا؟ المصنف يقول يقبل إقراره بالعاقد، يعني بالشراء ابتعت بخيار، يعني اشتريت بخيار، يقبل أنه فهو قد أقر بالشراء، قد أقر بالكفالة، قد أقر بالضمان، أما أنه هذا الشراء، هذه الكفالة، هذا الضمان ثبت مع الخيار، مع الخيار خيار الفسخ، هذا لا يقبل منه. واضح؟ لماذا؟ لأن ثبوت، لأنه يدعي خيارا في شراء، خيارا في كفالة، خيارا للفسخ في الضمان، وهذه دعوة، ليست هذه إقرارات، هذه دعاوي، فيجب أن يقيم بينة، فإذا ما قام بينة لا يقبل إقراره بثبوت الخيار في هذه العقود. أما أصل العقود، أصل أنه اشترى، أصل أنه كفل، أصل أنه ضمن، هذا الإقرار يكون صحيحا. لو قال ابتعت بخيار، يعني اشتريت هذا الكتاب ولي خيار الفسخ، أو كفلت زيد مثلا خرجت من السجن بخيار، لي خيار الفسخ، فسخ هاي الكفالة، أو ضمنت الدين مثلا بخيار قبل إقراره بالعاقد، يعني الشراء والكفالة والضمان، ولم يثبت الخيار، لأن الخيار دعوى جديدة لا تثبت بالإقرار، لا يتضمنها الإقرار. المسألة الرابعة، الوقت الظاهر انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.